وللأب الحر أن يتملك من مال ولده ما شاء بشروط خمسة: ألا يضره، وألا يكون في مرض موت أحدهما، وألا يعطيه لولد آخر، وأن يكون التملك بالقبض مع القول أو النية، وأن يكون ما يتملكه عينا موجودة. فلا يصح أن يتملك ما في ذمته من دين ولده ولا أن يبرئ نفسه. وليس لولده أن يطالبه بما في ذمته من الدين، بل إذا مات أخذه من تركته من رأس المال. فصل. ويباح للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حال حياته، ويعطي من حدث حصته وجوبا، ويجب عليه التسوية بينهم على قدر إرثهم، فإن زوج أحدهم أو خصصه بلا إذن البقية حرم عليه، ولزمه أن يعطيهم حتى يستووا. فإن مات قبل التسوية بينهم وليس التخصيص بمرض موته المخوف ثبت للآخذ، وإن كان بمرض موته لم يثبت له شيء زائد عنهم إلا بإجازتهم ما لم يكن وقفا، فيصح بالثلث كالأجنبي. فصل. والمرض غير المخوف كالصداع ووجع الضرس تبرع صاحبه نافذ في جميع ماله كتبرع الصحيح، حتى ولو صار مخوفا ومات منه بعد ذلك. والمرض المخوف كالبرسام وذات الجنب والرعاف الدائم والقيام المتدارك، وكذلك من بين الصفين وقت الحرب، أو كان باللجة وقت الهيجان، أو وقع الطاعون ببلده، أو قدم للقتل، أو حبس له، أو جرح جرحا موحيا. فكل من أصابه شيء من ذلك ثم تبرع ومات نفذ تبرعه بالثلث فقط للأجنبي فقط، وإن لم يمت فكالصحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. وبعد، تقدم لنا شيء من أحكام الهبة، وتقدم أنها مستحبة وما يتعلق بصيغتها، وكذلك أيضا ما يتعلق بشروطها، وتقدم لنا أيضا أنه يكره رد الهبة، لأن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهبة ويثيب عليها. وتقدم أيضا هل تلزم الهبة بمجرد العقد أو لا بد من القبض، وأن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في ذلك على قولين إلى آخره. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم: ولكل واهب أن يرجع في هبته قبل إقباضها مع الكراهة. هذا الكلام من المؤلف رحمه الله تعالى مبني على أن الهبة تلزم بالقبض، وعلى هذا إذا وهبه لكن لم يقبض، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى له أن يرجع في هبته. وتقدم لنا أن الأظهر والله أعلم أن الهبة تلزم بالعقد، وحينئذ ليس له حق الرجوع. قال: ولا يصح الرجوع إلا بالقول. قل لك المؤلف: إذا أراد الواهب أن يرجع في هبته قبل القبض يصح ذلك مع الكراهة، فإن أراد أن يرجع فإنه لا يرجع إلا بالقول. وعلى هذا لو رجع بالفعل فإن رجوعه لا يصح، لو ذهب وأخذها دون أن يقول رجعت فإن رجوعه لا يصح. لكن كما سلف الصواب في ذلك أنه لا يجوز له أن يرجع بعد العقد لأنها لازمة، هذا هو الأقرب. ولهذا قال لك: وبعد إقباضها يحرم. تقدم لنا أنه أنها تلزم بالعقد، وحينئذ نقول بعد العقد يحرم. قال: ولا يصح ما لم يكن أبا فله أن يرجع بشروط أربعة. الرجوع في الهبة لا يجوز بعد لزومها، ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. لكن استثنى المؤلف رحمه الله تعالى الأب، لأن الأب له خصوصية، أولا لورود النص، ثانيا أن الأب له خصوصية ليست لأحد غيره، فالأب له أن يتملك من مال ولده كما سيأتينا إن شاء الله. فالأب له أن يرجع بشروط أربعة. قال: ألا يسقط حقه من الرجوع، هذا الشرط الأول. الشرط الأول ألا يسقط حقه من الرجوع، يعني لو أنه وهب ولده ثم قال: لا أرجع، أو ليس لي حق الرجوع، أو أسقط حقي من الرجوع إلى آخره، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: ليس له أن يرجع. الشرط الثاني وألا تزيد زيادة متصلة. وعلى هذا إن زادت زيادة منفصلة فله الرجوع. مثلا وهبه شاة، هذه الشاة ولدت، أو وهبه سيارة، هذه السيارة أجرت، فالزيادة المنفصلة على كلام المؤلف رحمه الله تعالى لا تمنع الرجوع، فله أن يرجع. فمثلا وهبه سيارة، السيارة أجرت، الأجرة تكون لمن؟ ها؟ للولد، لأنها نماء ملكه. والأب هل له أن يرجع في السيارة وليس له أن يرجع؟ قال لك: له أن يرجع، لأن الزيادة هنا زيادة منفصلة وليست زيادة متصلة، فله أن يرجع. والرأي الثاني أنه لا فرق بين الزيادة المتصلة والمنفصلة، فالوالد إذا أراد أن يرجع في هبته التي وهبها لولده حتى ولو زادت هذه الهبة زيادة متصلة أو زيادة منفصلة له أن يرجع، والولد يستقل بالزيادة لأنها نماء ملكه قبل رجوع أبيه، فله الزيادة المنفصلة، وكذلك أيضا له الزيادة المتصلة. ولنفرض أن الموهوب شاة كانت قيمتها 400، ثم بعد ذلك سمنت عند الولد فأصبحت تساوي 500، فنقول للأبي أن يرجع، وأما الزيادة التي بقدر 100 فإنها تكون لمن؟ للولد. قال لك: وأن تكون باقية في ملكه، يعني هذا الشرط الثاني أو الشرط الثالث أن تكون باقية في ملكه. وعلى هذا إذا انتقلت من ملك الولد بهبة أو وقف أو بيع أو غير ذلك فإنه لا يملك الرجوع. فمثلا لو وهب الأب ولده سيارة ثم إن الولد تصدق بالسيارة أو باعها فإنه لا يملك الرجوع، لأن المحل ليس موجودا عند الولد الآن. قال لك: وألا يرهنها، يعني هذا الشرط الرابع، ألا يتعلق بها حق للغير، لا يتعلق بها حق للغير، فإن تعلق بها حق للغير فليس له أن يرجع، ليس له أن يرجع لما في ذلك من إبطال حق الغير. ومثاله الرهن كما ذكر المؤلف رحمه الله. الأب وهب ولده سيارة، الولد اقترض من عمرو مالا وأعطاه السيارة رهنا، فهل للأب أن يرجع في هذه السيارة التي رهنت؟ قال لك المؤلف ليس له أن يرجع، بل ينتظر حتى يفك الرهن، فإذا فك الرهن له أن يرجع، أما قبل ذلك ليس له أن يرجع، لأن رجوعه يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى إبطال حق الغير من الوثيقة. قال وللأبي، نعم، والدليل على رجوع الأب ما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للرجل أن يهب لا يحل للرجل أن يرجع في هبته إلا الوالد فيما يهب ولده، لا يحل للرجل أن يرجع في هبته إلا الوالد فيما يهب ولده. نعم، هذا دليل لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من رجوع الوالد أو الأب، من رجوع الأب. قال لك وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى قال لك ما لم يكن أبا أن الأم ليس لها أن ترجع، لو وهبت ولدها ليس لها أن ترجع، كذلك أيضا بقية الأقارب ليس لهم أن يرجعوا لعموم الحديث العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. قال رحمه الله وللأب الحر أن يتملك من مال ولده ما شاء بشروط خمسة. هذه من مفردات مذهب الإمام أحمد، من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الأب له أن يتملك من مال ولده بهذه الشروط التي ذكرها المؤلف، ويدل لذلك حديث عائشة وأبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك، أنت وأنت ومالك لأبيك، في المسند والسنن قال أنت ومالك لأبيك. فما دام أن الولد ملك وأن ماله ملك لأبيه دل ذلك على أن له أن يتملك، أن الولد له أن الأب له أن يتملك من مال ولده، وهذا كما ذكرنا من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله. عند جمهور العلماء أن الأب ليس له أن يتملك من مال ولده، واستدلوا على ذلك بأن الأصل في مال المسلم الحرمة، إن دماءكم وأموالكم أعراضكم عليكم حرام، حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم وأموالكم أعراضكم عليكم حرام، وأيضا مثل حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قال الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قالوا هذه الأدلة دالة على تحريم مال المسلم، ويدخل في ذلك مال الولد، فليس للأب أن يتملك منه. لكن الحنابلة يجيبون عن هذا، يقولون بأن هذه الأدلة خصت بمن؟ ها؟ بالأب لوجود الدليل، خصت بالأب لوجود الدليل. اشترط المؤلف لتملك الأب من مال ولده اشترط شروطا، الشرط الأول قال ألا يضره، هذا الشرط الأول، فإذا كان يضره فإنه ليس له أن يتملك من مال ولده، مثلا السيارة التي يركبها أو البيت الذي يسكنه، هذا لو أن الأب تملكه أدى ذلك إلى ضرر الولد، لكن لو كان عند الولد سيارتان وأحدهما فاضلة فتملك الفاضلة فهذا لا يضره. قال لك وألا يكون في مرض موت أحدهما، هذا الشرط الثاني، ألا يكون في مرض موت أحدهما، فإذا كان في مرض موت أحدهما فليس له أن يتملك، يعني الأب مرض مرض الموت المخوف، وسيأتينا إن شاء الله الكلام عليه بعد يسير، فليس له أن يتملك من مال ولده، أو أن الولد مرض المرض المخوف الذي يخشى عليه من الهلاك فليس للأب أن يتملك من ماله. والعلة في ذلك أنه إذا مرض مرض الموت المخوف أصبح الآن المال مال وارث. المال الآن ليس للولد، المال الآن ليس للولد، الولد أصبح ثلثاه للورثة. لا يملك الولد تبرعا إلا الثلث فقط، ثلث فقط هذا الذي. كذلك أيضا إذا مرض الأب مرض الموت المخوف ليس له أن يتملك، لأنه لو تملك سيكون المال لمن؟ ليس للأب، بكل لمن؟ للورثة، لأن الحين الأب أصبح محجورا عليه. إذا مرض مرض الموت المخوف أصبح محجورا عليه، لا يملك من ماله كما سيأتينا تبرعا لا يملك إلا الثلث. ولهذا قال لك المؤلف يشترط ألا يكون في مرض الموت المخوف لأحدهما. قال لك وألا يعطيه لولد آخر، هذا الشرط الثالث، يعني ليس له أن يتملك من مال ولده ويعطيه لولد آخر، لأن الولد أحق بماله من الولد الآخر، ويكون هذا سبيلا إلى أن الولد يأخذ من مال أخيه أو الأخ يأخذ من مال أخيه. قال وأن يكون التملك بالقبض مع القول أو النية، يعني التملك قال لك المؤلف رحمه الله لا بد فيه من أمرين، الأمر الأول القبض، لأنهم يرون أن الهبة تلزم بأي شيء؟ بالقبض، والقبض هذا لا بد أن يكون معه إما قول وإما نية، يقبض السيارة سيارة الولد وهو ينوي أن يتملكها، أو يقبضها ويقول تملكت هذه السيارة. قال وأن يكون ما يتملكه عينا موجودة، فلا يصح أن يتملك ما في ذمته من دين ولده ولا أن يبرئ نفسه منه، يعني عينا موجودة يتملك السيارة، لكن لو كان لولده دين على زيد من الناس، ولده يريد من زيد من الناس 1000 ريال، فهل له أن يتملك هذه 1000؟ قال لك المؤلف ليس له أن يتملك هذه 1000، وإنما يتملك ماذا؟ ها؟ ماذا؟ العين، يتملك العين. أما الدين فإنه ليس له أن يتملك الدين، يعني هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى أنه ليس له أن يتملك الدين. والرأي الثاني أنه لا فرق بين الدين والعين، كما أن له أن يتملك الدين له أيضا أن يتملك، كما أن له أن يتملك العين أيضا له أن يتملك الدين. نعم، وهذا القول هو الأقرب والله أعلم، ورجحه الشيخ السعدي، لأن لا فرق بين الأمرين، فله أن يتملك الدين وكذلك أيضا له أن يتملك العين. أيضا قولهم بأن التملك لا بد فيه من القبض مع القول أو النية، صحيح أنه يكفي في ذلك القول وإن لم يحصل قبض، أو القبض مع النية. قال رحمه الله تعالى ولا أن يبرئ نفسه، يعني لو أنه أبرأ نفسه من دين ولده قال لك لا يصح، الولد يريد من أبيه 1000 ريال، فقال الأب أبرأت نفسي من هذه 1000 التي تريدها، قال لك المؤلف لا يملك ذلك، مع أنه لو كان الولد بيده 1000 يملك أن يتملكها. ما الفرق بين أنه يتملك هذه العين وبين أن يبرئ نفسه من هذا الدين؟ صحيح أنه لا فرق، كما أنه يملك أن يتملك هذه 1000 كذلك أيضا يملك أن يبرئ نفسه من هذه 1000. قال وليس لولده أن يطالبه بما في ذمته من الدين، بل إذا مات أخذه من تركته من رأس المال. نعم، يقول لك الولد ليس له أن يطالب أباه، وقال لك لو أراد الأب أن يبرئ نفسه من دين ولده يملك ذلك كل ما يملك ذلك، على ما ذهب إليه المؤلف لا يملك، لا يملك. لكن هل للولد أن يطالب أباه بالدين؟ قال لك ما يملك أن يطالب أباه بالدين. يعني أبوك اقترض منك 1000 ريال أو اشترى منك شيئا بثمن مؤجل، ما تطالبه بالدين، يعني ليس لك أن تطالبه بالدين، يعني تطالبه عند القاضي ليس لك ذلك، لكن أن تطلب منه الدين هذا لا بأس، تقول أريد الدين هذا لا بأس، لكن أن تطالبه هذا ليس لك ذلك، لكن لك أن تطالبه بالنفقة الواجبة. إذا كان الولد فقيرا ليس عنده ما ينفق على نفسه، والأب غني يستطيع أن ينفق على ولده ولم ينفق، فله أن يطالبه عند القاضي بهذه النفقة الواجبة. قال فصل: قال فصل: ويباح للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حال حياته. نعم، يقول لك المؤلف يباح للإنسان أن يقسم ماله، لو أراد الأب مثلا أن يقسم ماله بين أولاده في حال حياته قبل وفاته، قال لك بأن هذا جائز ولا بأس به، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، واستدلوا على هذا بفعل سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه، فإن سعدا قسم ماله بين ولده، لكن هذا الأثر ضعيف لا يثبت عن النبي عن سعد رضي الله تعالى عنه. والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يكره للشخص أن يقسم ماله بين ورثته. لماذا؟ قالوا لأنه يحتمل أن يحدث ولد آخر، يحتمل أن يحدث ولد آخر. وفصل بعض الحنابلة فصل، قال إن كان يمكن أن يولد له فهذا يكره، وإذا كان لا يمكن أن يولد له فلا يكره. نعم، قال لك ويعطي من حدث حصته وجوبا، يعطي من حدث حصته وجوبا، يعني لو أنه قسم ماله على أولاده ثم ولد له ولد فإن هذا الولد يبقى في حقه، ويعطيه الأب حصته من ماله بحيث يرجع على إخوانه، يعني بحيث يرجع على إخوانه. قال ويجب عليه التسوية بينهم على قدر إرثهم. قل لك المؤلف رحمه الله يجب على الوالد أن يسوي بين أولاده على قدر إرثهم، هاتان مسألتان. المسألة الأولى: هل يجب على الأب أو نقول عموما على الوالد أن يسوي بين أولاده أو نقول بأنه لا يجب؟ المشهور من المذهب أنه يجب على الوالد أن يسوي بين أولاده، نعم يجب على الوالد أن يسوي بين أولاده في الهبة. وعندنا أمران: الأمر الأول النفقة، والأمر الثاني الهبة. الأمر الأول النفقة، يجب عليه أن يعدل بينهم في النفقة، وضابط العدل في النفقة أن يعطي كل واحد ما يحتاجه. فمثلا هذا الولد يحتاج إلى ثوب قيمته 100 ريال، وهذا يحتاج إلى قلم رصاص قيمته 1 ريال، فالذي يحتاج إلى ثوب قيمته 100 يعطيه 100، والذي يحتاج إلى قلم رصاص قيمته ريال يعطيه ريال، هذا ضابط العدل في النفقة. هذا يحتاج إلى زواج يكلف 10,000، وهذا يحتاج إلى ثوب يكلف 100، هذا يعطيه 10 وهذا يعطيه 100. فضابط العدل في النفقة أنه على قدر الحاجة، هذا فيما يتعلق بالنفقة. القسم الثاني ما عدا ذلك، يعني إذا قام الأب بما يجب عليه من الطعام والشراب والكساء والنكاح الزائد، هذا هل يجب عليه أن يعدل أو يجوز له أن يخصص ويفضل؟ المذهب يجب عليه أن يعدل بين أولاده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث النعمان بن بشير: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لما أن أباه بشير بن سعد خص النعمان بنحلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشهده على هذه الهبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فيجب، هذا صريح عند جمهور العلماء، أنه لا يجب على الأب أن يعدل بين أولاده، فلو أنه فضل أو خصص، يعني أعطى هذا ولم يعطي هذا، أو أنه فضل هذا أعطاه 100 وهذا أعطاه 200، قالوا بأن هذا جائز، لأن هذا من الإحسان، والله عز وجل قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقالوا بأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه خص عائشة بنحلة 20 وسقا من وسق العالية، من التمر، تمره في العالية. وقالوا أيضا: لأن الإنسان حر بماله، فله أن يخصص وله أن يفضل. والصحيح في ذلك وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو المشهور مذهب الإمام أحمد، وهو من المفردات، أنه يجب على الإنسان أن يعدل بين أولاده في الهبة. نعم، يعدل بين أولاده في الهبة. وأما قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، نقول نعم، لأن الله يأمر بالإحسان، ليس من الإحسان أن يفضل أو أن يخصص بعض الأولاد دون بعض. وأما أثر أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فيجاب عنه بأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه إما أنه خص عائشة برضا وإذن بقية الأولاد، أو أنه عائشة رضي الله تعالى عنها اختصت أو احتاجت إلى هذا، لأن مكان عائشة ليس كبقية الأولاد، فيكون هذا من باب النفقة ونحو ذلك. أو أنه أيضا يقال بأن هذا فعل صحابي، فعل الصحابي رضي الله تعالى عنه لا يخالف المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. فالصواب في ذلك ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وأيضا يقول لك المؤلف رحمه الله: التسوية، نعم، التسوية بينهم على قدر إرثهم، نعم، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا أراد أن يهب يعطي الذكر 100 ويعطي الأنثى 50 50، نعم، لأن هذه هي قسمة الله عز وجل. والرأي الثاني أنه يسوي بينهم الذكر كالأنثى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد رضي الله تعالى عنه: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فسوي بينهم. لكن الذي يظهر والله أعلم هو ما ذهب إليه المؤلف، لأن هذه هي قسمة الله، نعم، قسمة الله أن يجعل الذكر أو أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، هذه قسمة الله عز وجل. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم بما يصلح عباده، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فسوي بينهم، يعني ليس المقصود هو أن يسوي الذكر بالأنثى، المقصود ماذا؟ التسوي بأي شيء؟ بأصل العطية، بمعنى أنه لا يفضل أحدا على أحد أو أن يخصص أحدا دون أحد. وهذا الكلام كله خاص بالأب، وأيضا مثله الأم، صحيح وهو المشهور من المذهب أن الأم كالأب يجب عليها أن تعدل بين أولادها في الهبة. أما الجمهور فكما تقدم يرون أن الأم والأب لا يجب عليهما أن يعدل بين أولادهم في الهبة. أما بقية الأقارب كالأخ أو كالإخوة والأعمام وغيرهم فهذا لا يجب على المسلم أن يعدل بينهم، لأن الأصل هو عدم الوجوب، الأصل عدم الوجوب، وهذا كما أنه مذهب الإمام أحمد أيضا هو مذهب الجمهور من باب أولى. فالأئمة يتفقون على هذا أن بقية الأقارب ليس له أن لا يجب عليه أن يعدل بينهم، وإنما له أن يفضل، له أن يخصص، لكن إذا كان سيترتب على التخصيص أو التفضيل مفسدة فإن ذلك يكون ماذا؟ ها؟ يكون سرا. يعني لو أنه أعطى هذا الأخ ولم يعطي الأخ الآخر وسيتولد عن ذلك شيء من البغضة والحزن ونحو ذلك، فإن التخصيص أو التفضيل يكون ماذا؟ يكون سرا درءا لهذه المفسدة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن زوج أحدهم أو خصصه بلا إذن البقية حرم عليه. قوله زوج هذا فيه نظر، لأن الزواج هذا من أي شيء؟ هل هو من الهبة أو من النفقة؟ من النفقة. الصحيح الزواج هذا من النفقة وليس من الهبة. وعلى هذا لو احتاج أحد الأولاد إلى الزواج ولا يستطيع هذا الزواج لكونه لا يجد، لكونه فقيرا، فإن أباه يزوجه ولو لم يأذن البقية، لا حاجة إلى إذن البقية. لكن من احتاج إلى الزواج فإنه يزوجه. ولهذا قال لك نعم، قال: فإن زوج أحدهم أو خصصه، لكن إذا خصصه بالهبة أو فضل، قال لك إن كان بإذن بقية الأولاد جاز، لأن الحق لهم وقد أسقطوه. لكن إذا لم يأذنوا ما الحكم هنا؟ محرم ولا يجوز، لأن لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: ولزمه أن يعطيهم حتى يستووا. فإن مات، نعم، إذا خصص أحدهم أو فضله يجب ماذا؟ أن يعدل، يعدل إما أن يعطي من لم يعطى، أو يزيد من نقص، أو أنه يرجع على من أعطي ويأخذ منه الهبة. لا بد من التسوية، من لم يعطى يعطى، من زيد أو من نقص يزاد، أو أنه يرجع في الزيادة أو يرجع في أصل الهبة، لا بد أن يسوي. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن بشير بن سعد أن يرجع في هبته التي وهبها لابنه النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنهما. قال: فإن مات قبل التسوية بينهم وليس التخصيص بمرض موته المخوف ثبت للآخذ. فإن كان نعم، إذا مات، لو أنه خصص بعضهم بالهبة ثم بعد ذلك مات قبل أن يسوي، قبل أن يعدل، يعطي من لم يعطى أو يرجع، وش الحكم هنا؟ قال لك المؤلف ها، قال لك تثبت الهبة للآخذ وليس لإخوته أن يرجعوا عليه. واشترط المؤلف رحمه الله ألا تكون الهبة بمرض موته، فإن كانت بمرض موته لم تثبت، لما تقدم أن ذكرنا أنه إذا مرض الإنسان مرض الموت خلاص الآن المال أصبح المال مال وارث. والرأي الثاني رأي الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وأنه إذا مات، نعم إذا مات، فإن الهبة لا تثبت للآخذ، يجب أن يردها في التركة أو أنها تحسب من ميراثه، يعني لو أنه زيد أو أنه أعطي دون البقية خصص يجب أن يردها في التركة أو أنها تحسب من ميراثه. وهذا القول هو الصواب، يعني هذا القول هو الصواب. وكيف نقول يرجع وهو حي ولا يرجع وهو ميت؟ من باب أولى، يعني هو أحوج إلى الرجوع في حال الموت لإبراء ذمته، لإبراء ذمته. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بشيرا رضي الله تعالى عنه أن يرجع في هبته، فالصحيح أن هذا منكر ومعصية، ما نقول بأنه يثبت، بل لا بد من الرجوع. قال رحمه الله: ما لم يثبت شيء زائد، لم يثبت له شيء زائد عنهم إلا بإجازتهم. نعم، هذا إذا كان في مرض الموت. ما لم يكن وقفا فيصح بالثلث كالأجنبي، كما تقدم أنهم يفرقون بين الوقف والهبة، ويقول الوقف لا يجب أن يعدل فيه بين الأولاد، فلو أنه وقف على بعض الأولاد دون بعض جاز ذلك، لكن الهبة يقولون بأنه ماذا؟ الهبة يقولون يجب أن يعدل. والصحيح أنه لا فرق بين الهبة وبين الوقف، يجب أن يعدل. نعم، يجب أن يعدل كما سلف. نعم، وعلى هذا قوله ما لم يكن وقفا فيصح بالثلث كالأجنبي، الصحيح أنه لا فرق بين الوقف وغيره، يجب عليه أن يعدل بين أولاده في الوقف وفي الهبة، هذه كلها تبرعات. قال فصل: والمرض غير المخوف كالصداع. هنا أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يذكر حكم تبرعات المريض. عندنا تبرعات وعندنا تصرفات، تصرفات المريض صحيحة حتى ولو مرض مرض الموت المخوف، يصح أن يبيع وأن يشتري، لأن هذا لا يضر الورثة، هذا ينمي المال للورثة. فمثلا في وقتنا الحاضر من الأمراض المخوفة، مثلا مرض السرطان، إذا أصيب بمرض السرطان يقول يصح أن يبيع وأن يشتري وأن ينمي المال وأن يؤجر وأن يعقد عقد مساقات ومزارعة إلى آخره، لأنه ينمي المال للورثة. لكن بقينا في أي شيء؟ ها؟ في التبرعات. التبرعات إذا مرض مرض الموت المخوف يكون محجور عليه، ليس له إلا ماذا؟ إلا الثلث فأقل لغير وارث. نعم، ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله: الأمراض تنقسم إلى قسمين، القسم الأول مرض غير مخوف، هذا حكم الصحيح تبرعا وتصرفا، يعني يتبرع حتى من جميع ماله. قال كالصداع، نعم، لأن هذا لا يخلو منه أحد، الصداع ووجع الضرس، تبرع صاحبه نافذ في جميع ماله كتبرع الصحيح حتى ولو صار مخوفا ومات منه بعد ذلك. يعني أصيب بالصداع وتبرع بنصف ماله ثم أصبح هذا الصداع مخوفا، التبرع بالنصف المال هنا نافذ أو ليس نافذا؟ نقول بأنه نافذ، لأن هذا هو الأصل. القسم الثاني قال لك: والمرض المخوف كالبرسام. يعني هنا ذكر المؤلف رحمه الله، المؤلف رحمه الله تعالى عرف المرض المخوف بالعد ولم يعرفه بالحد. صحيح أن يقال في تعريف المرض المخوف هو كل ما يخشى منه الهلاك عرفا، وهذا يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان. يعني هناك أمراض ذكر المؤلف رحمه الله أمراض كانت في الزمن الأول، ذكر أمراضا كانت في الزمن الأول مخوفة، أما الآن بعد ترقي الطب تقدم العلم أصبحت هذه غير مخوفة، وحدثت أمراض أخرى لم تكن موجودة في الزمن السابق هي الآن ماذا؟ أمراض مخوفة. فلذكر المؤلف رحمه الله قال لك البرسام، برسام نشاف في الرأس وذات الجنب حمى تصيب الجن، هذه اليوم ليس مرض مخوف هذا، والرعاف الدائم يخرج، قالوا أنه يصفي الدم، هذا الآن ممكن الآن يوقف في الطب الرعاف هذا. والقيام المتدارك الإسهال، يعني خروج ما في البطن إلى آخره، هذا يقول لك المؤلف هذه أمراض مخوف، هذا كان في الزمن السابق، أما الآن في وقتنا الحاضر ممكن يأخذ بعض العقاقير والأدوية يتوقف الرعاف ويتوقف هذا الإسهال. قال لك وكذلك من بين الصفين وقت الحرب، إذا كان في المعركة أو كان باللجة وقت الهيجان، هيجان البحر في اللجة يخشى عليه من الهلاك، أو وقع الطاعون ببلده، طاعون داء مفني، أو قدم القتل، قدم القتل قصاصا أو حدا، أو حبس له، حبس القتل، أو جرح جرحا موحيا، يعني قاتل جرح جرح قاتل، الموحي هو القاتل، فكل من أصابه شيء من ذلك ثم تبرع ومات نفذ تبرعه بالثلث فقط لأجنبي فقط. يعني هذا من مرض مرضا مخوفا لا يملك من ماله إلا ماذا؟ ها؟ إلا الثلث فقط لأجنبي، يعني لغير وارث، وهذا في التبرع، يعني لو أراد يوصي ماله إلا الثلث فقط، أراد أن يوقف ليس له إلا الثلث فقط، أراد أن يهب، أراد أن يحابي، لو كان عنده 3 ملايين واحتاج أنه يبني مسجد 1,500,000 وش نقول له؟ وش تملك؟ ما تملك إلا 1,000,000، تستأذن الورثة، تستأذن أولادك، أصبح الآن محجور عليك بالنسبة للتبرعات. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على أن تصدق المسلم ماذا؟ وهو صحيح شحيح، ما ينتظر حتى يفجأه الموت ثم يقول لفلان وفلان قد كان لفلان، فينبغي للمسلم أن يتدارك أمره، لأنه إذا انتظر حتى فاجأه الموت أو فاجأه المرض المخوف الورثة ما يعطونه شيء حتى لو كانوا أولاده، هذا الواقع، الواقع الآن يشهد بهذا. ويدل لهذا حديث سعد في الصحيحين، حديث سعد في الصحيحين أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاده وقد مرض، فذكر النبي للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ذو مال وأنه يريد أن يتصدق بثلثي ماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، فقال بالشطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، قال بالثلث، قال الثلث والثلث كثير. نعم نعم. ثم بعد ذلك من الله سبحانه وتعالى عليه وشفاه الله عز وجل. المهم الشاهد من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، فإن أراد أن يتصدق بأزيد من الثلث أو أن يتبرع بأزيد من الثلث أو لوارث، هذا لا بد من إجازة الورثة، فإن أجاز الورثة نفذ، وإن لم يجزه الورثة فإنه يكون مردودا. قال رحمه الله وإن لم يمت فكالصحيح. نعم إذا لم يمت، يعني هذا حكمه حكم الصحيح، يعني نفرض أن هذا الرجل مرض مرض السرطان وأراد أن يتبرع، نقول له كم تملك؟ ها؟ تملك ماذا تبرعا؟ الثلث فقط. ثم إن الله سبحانه وتعالى من الله عز وجل عليه بالشفاء، أصبح الآن كالصحيح يملك التبرع من أي شيء، ها؟ جميع ماله، يملك التبرع بجميع ماله. قال رحمه الله تعالى كتاب الوصية. الوصية هذه من عقود التبرعات، والوصية هذه أوسع عقود التبرعات، أوسع عقود التبرعات من حيث الغرر. ولهذا سبق أن أشرنا إلى أن مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى هو أحسن المذاهب فيما يتعلق بعقود التبرعات، هو أحسن المذاهب مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. ولهذا يجوزون الغرر في عقود التبرعات، يعني يصح أن تهب شيئا مجهولا أو أن تهب شيئا معدوما أو أن تهب شيئا غير مقدور على تسليمه، لكن عند الجمهور ما يصح. نعم، الوصية يصح أن توصي بالمجهول، توصي حتى على كلام المؤلف، هذا مما يؤيد ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، وأن عقود التبرعات تختلف عن عقود المعاوضات. العلم والتحرير هذا نشترطه في عقود المعاوضات، لأن الإخلال بهذا يترتب عليه الخلاف والخصام، لكن في عقود التبرعات يدخل وهو العاقد، يدخل وهو ماذا؟ إما سالم أو غانم. لو وهبت لك ما في جيبي قلت قبلت أن تدخل بهذه العقد، إن وجدت شيء فأنت غانم، ما وجدت شيء فأنت سالم. وهبتك السيارة المسروقة، إن وجدتها فأنت غانم، إذا لم تجدها فأنت سالم، بخلاف العقود المعاوضة البيع والشراء. نعم، هذه يراد بها الكسب والتجارة، فحينئذ يترتب على ذلك الخلاف والشقاق. نعم نعم، قال رحمه الله: كتاب الوصية. الوصية نعم مأخوذة من وصيت الشيء إذا وصلته، إذا وصلته، لأن الإنسان يصل ما بعد وفاته بما قبل وفاته بهذه الوصية، يصل ما بعد وفاته بما قبل وفاته بهذه الوصية. وأما الوصية في الاصطلاح فهي التبرع أو الأمر بالتصرف، التبرع أو الأمر بالتصرف. التبرع كأن يقول مثلا: وصيت للفقراء ب10,000 ريال. أو الأمر بالتصرف، وش مثال الأمر بالتصرف؟ كأن يقول: يغسلني فلان، يصلي علي فلان، يشتري لي الوقف فلان، إلى آخره. هذا أمر بالتصرف. والأمر بالتصرف يسميه العلماء رحمهم الله إيصاء، ومن العلماء من يجعل الإيصاء في باب مستقل، ومن العلماء من يجعل الإيصاء مع الوصية، كما هو ما مشى عليه المؤلف أنه جعل الإيصاء مع الوصية، جعل له فصلا مستقلا كما سيأتينا. لكن من العلماء كما الشافعية رحمه الله تعالى يجعلون الإيصاء له باب مستقل، وهو الأمر بالتصرف. والوصية الأصل فيها القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل: من بعد وصية يوصى بها أو دين. وأما السنة حديث ابن عمر في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، والإجماع قائم على ذلك. وشرعية الوصية هذا من محاسن الشريعة، لأن الإنسان قد يفرط ولا يتصدق، ثم بعد ذلك يتدارك عند موته فيوصي بالصدقة ويوصي بالتبرع إلى آخره، وإن كان ذلك محدودا بأي شيء بالثلث فأقل لغير وارث. قال: تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت. اشترط، نعم اشترط الوصية اشترط لها شروط. الشرط الأول أن يكون الموصي عاقلا، وعلى هذا إن كان مجنونا فإن وصيته لا تصح، أو كان معتوها فإن وصيته لا تصح. إن كان مجنونا فإن وصيته لا تصح، لأن المجنون عبارته ملغات، عبارته ملغات. أما المعتوه وناقص العقل فيظهر والله أعلم أن حكمه حكم الصبي المميز كما سيأتينا إن شاء الله. الشرط الثاني ألا يعاين الموت، فإن عاين الموت وبلغت الروح الحلقوم لم تصح وصيته. لماذا؟ لأن المال أصبح ماذا؟ أصبح مال وارث. نعم المال الآن أصبح مال وارث، نعم إذا بلغت عين الموت وبلغت الروح الحلقوم لا يصح منه شيء. نعم قال رحمه الله تعالى: ولو مميزا، هذا الشرط الثالث، أن يكون يعني هل يشترط يعني أن يكون بالغا أو لا يشترط؟ نعم هذا موضع خلاف. المشهور من المذهب أنه لا يشترط أن يكون بالغا، نعم هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يشترط أن يكون بالغا، وعلى هذا تصح وصية المميز. وعند جمهور العلماء يشترط أن يكون بالغا، الدليل على أنه لا يشترط أن يكون بالغا أو تصح وصية المميز، أولا أنه ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح أنه أجاز وصية صبي من غسان كما في الموطأ وغيره، وثانيا أن الوصية تصرف أو مصلحة محضة للصبي، الوصية هذه مصلحة محضة للصبي، لأن الصبي إن احتاج رجع في الوصية، الوصية صح الرجوع فيها بالإجماع، وإن لم يحتج ومات، نعم إن لم يحتج ومات فإن هذا أعظم لأجله عند الله عز وجل. نعم والرأي الثاني رأي جمهور العلماء أن الوصية أن وصية الصبي لا تصح، لا بد أن يكون بالغا، لأن هذا من باب التبرع، والتبرع هذا لا يصح من الصبي. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم أن جمهور أهل العلم لا يجيزون وصية الصبي إلا أن الحنفية رحمهم الله تعالى يستثنون ما إذا أوصى بما يتعلق بتجهيزه ودفنه، إذا أوصى بما يتعلق بتجهيزه ودفنه فإنهم أجازوا وصيته. والصواب في هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وأن وصية الصبي المميز صحيح. قال لك المؤلف: أو سفيها، يعني أنها تصح وصية السفيه، وهذا باتفاق الأئمة أن وصية السفيه صحيحة، لأن الوصية تبرع بالمال بعد الموت، الوصية تبرع بالمال بعد الموت، فهي تصرف مصلحته محضة، لأن السفيه هنا إن احتاج إلى المال له أن يستهلكه، إن توفى أحوج ما يكون إلى الأجر، فليس فيها الوصية ليس فيها مضرة، لأنه لا ينقص شيء، لا ينقص شيء ما دام حيا، هي تبرع بالمال بعد الموت، إن احتاج أكلها وإن لم يحتج وبقيت على ما هي عليه فإنه أحوج ما يكون إلى الأجر. قال: فتسن بخمس ما ترك من ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا. يقول لك المؤلف: إذا ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا تسن بالخمس، أما إن كان فقيرا لم يترك مالا كثيرا عرفا فهذا سيأتينا إن شاء الله حكم وصية الفقير. المهم قال لك: تسن بالخمس إن ترك خيرا كثيرا وهو المال الكثير عرفا. وتحديدها بالخمس استدلوا على هذا بما ورد عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال: رضيت بما رضي الله به لنفسه، فإن أبا بكر وصى بالخمس، وقوله رضيت بما رضي الله به نفسه يريد قول الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. والرأي الثاني يعني هو قال لك المؤلف رحمه الله الخمس يوصي بالخمس، والرأي الثاني أنه يوصي بأقل من الثلث، نعم يوصي بأقل من الثلث. والأقرب الله أعلم أن هذا يختلف باختلاف المال واختلاف الورثة، فإن كان المال كثيرا والورثة أغنياء فإنه يزيد على الخمس، وإن كان المال قليلا أو الورثة بحاجة إلى آخره فإنه ينقص. المهم أن هذا يختلف باختلاف المال واختلاف الورثة. قال: وتكره لفقير له ورثة. نعم، لورود هذا عن عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن كان فقيرا وله ورثة، نعم إذا كان فقيرا وله ورثة فقراء، فيقول لك تكره الوصية. أولا لما تقدم أنه وارد عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد: إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير من أنتذرهم عالة يتكففون الناس. فإن كان المال قليل، إذا كان المال قليلا والورثة بحاجة فتكره الوصية لما ذكرنا من الدليلين. قال: وتباح له إن كانوا أغنياء، لأن الأصل في ذلك الحل والإباحة، فإذا كانوا أغنياء يباح له أن يوصي. ويظهر والله أعلم أنه لا يقتصر على الإباحة إذا كانوا أغنياء، ما داموا أنهم أغنياء وليسوا بحاجة إلى المال فإنه يقال يسن له أن يوصي لما في ذلك من الخير. قال: وتجب على من عليه حق بلا بينة، يعني تجب الوصية من عليه حق، وكذلك أيضا من له حق ولا بينة له. يعني إذا كان لك حق عند الناس أو عليك حق وهذا الحق لم يوثق لا بكتابة ولا بشهود، فإنه يجب عليك أن توصي وأن توثقه بالشهود. نعم، يجب عليك أن توصي، إذا لم توثق بالشهود فإنك توثقه بالوصية. ولهذا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. ولئلا يقع الورثة في نزاع وخصام وشقاق إلى آخره. قال: وتحرم على من له وارث بزائد على الثلث ولوارث بشيء، وهذا باتفاق الأئمة، يعني لا يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث أو أن يوصي لوارث، هذا لا يجوز محرم. ويدل لذلك قول الله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع مما تركتم. ولو أجيزت الوصية للوارث لأخذ الوارث أكثر مما فرضه الله عز وجل له. ولكم نصف ما ترك أزواجكم، الزوج له نصف ما تركته زوجته إن لم يكن لها ولد. لو أجزنا الوصية للوارث وأن الزوجة لها أن توصي لزوجها لأخذ الزوج أكثر مما فرضه حده الله عز وجل له، في هذا تعد لحدود الله عز وجل. وأيضا ما تقدم من حديث سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. قال لك: وتصح وتقف على إجازة الورثة. نعم، تصح وتقف على إجازة الورثة. يعني لو أنه وصى لوارث الحكم كحكم تكليفي حرام، أكثر من الثلث حرام، لكن كحكم مضعي هل تصح أو لا تصح؟ قال لك هذه متوقفة على إجازة الورثة، لأن الحق لهم، فإن أجازوا الزيادة على الثلث نفذ ذلك، إن ردوه لم ينفذ، أجازوا الوصية للوارث نفذ، إذا لم يجيزوه لم ينفذ. قال والاعتبار بكون من وصي له أو وهب له وارثا أو لا عند الموت وبالإجازة أو الرد بعده. المعتبر يعني قلنا بأن الوصية ها للوارث صحيحة جائزة وغير جائزة، ها للوارث غير جائزة. طيب ما هو الوقت المعتبر لكون هذا الشخص وارثا أو غير وارث؟ قال لك الوقت المعتبر هو عند الموت. وعلى هذا لو وصى له وهو غير وارث ثم أصبح عند الموت وارثا تصح الوصية ولا ما تصح؟ ها؟ لا تصح. مثال ذلك، هذا رجل له أخ، والأخ نعم هذا رجل له ابن وله أخ، وصى لأخيه، وصى لأخيه، الوصية صحيحة ولا صحيحة؟ صحيحة، لأن الأخ لا يرث، محجوب بالابن. لكن لو أن الابن مات قبل موت أبيه، قبل موت الموصي، أصبح الآن الأخ وارثا، تصح الوصية أو لا تصح الوصية؟ لا تصح الوصية. والعكس بالعكس، لو وصى لوارث ثم أصبح عند الموت غير وارث صحت الوصية، كما في هذا المثال، ولد له ولد، وصى لأخيه وليس له ولد، ثم ولد له ولد، نقول هنا الآن أصبح لا أخ غير وارث، الوصية صحيحة. أيضا قال لك الإجازة والرد بعده، الإجازة إجازة الورثة إما أن يجيزوا الوصية أو يردوا الوصية، هذا يكون متى؟ يكون بعد الموت. نعم، لأنه قبل الموت لم يثبت لهم حق، إنما يثبت لهم الحق بعد الموت، هم الورثة، لكن قبل الموت ما ثبت حق، ربما أنهم يموتون قبله، فكونهم يردون أو يجيزون هذا لا عبرة به، لأنه حتى الآن لم يثبت حقهم، لم يستقر حقهم إلا بالموت، قد يموتون قبله الله أعلم. قال رحمه الله تعالى فإن امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد حكم عليه بالرد وسقط حقه، وإن قبل ثم رد لزمت ولا يصح الرد. يقول لك الموصى له، يعني هذا زيد وصى لزيد بسيارة إلى آخره، بعد الموت، بعد موت الموصي، هل يقبل الوصية أو لا تقبل الوصية؟ امتنع، يعني نقول له أنت وصي لك بسيارة، هل قبلت الوصية أو ترد الوصية؟ امتنع، لا، لم يقل بالقبول ولم يقل بالرد. قال لك المؤلف حكم عليه بالرد وسقط حقه، لأنه لو أراد الوصية لقال قبلت، فكونه يمتنع من القبول أو الرد يحكم عليه بأنه رد الوصية وأنه لا شيء له. قال وإن قبل ثم رد لزمت ولا يصح الرد. لو قال قبلت السيارة ثم بعد يوم يومين قال لا أنا رفضت السيارة، نقول لا الآن دخلت ملكك، لأن الوصية إجابة قبول، الإجابة من الموصي والقبول من الموصى له، خلاص الآن دخلت في ملكك، لو ردها لا يملك أن يردها إلا برضا الورثة، لو رضي الورثة صح، لكن إذا لم يرضى الورثة، لأنه قد تكون الوصية تحتاج إلى نفقة، قد تكون الوصية حيوان يحتاج إلى نفقة، نعم، فما دام أنه قبل نقول بأن دخلت في ملكه ولا يملك الرد. قال رحمه الله: وتدخل في ملكه من حين قبوله، فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك فللورثة. تدخل الوصية في ملك الموصى له من حين القبول، والقبول يكون متى؟ الرد والقبول يكون متى؟ بعد الموت. لما مات الموصي قال قبلت، قال الموصى له قبلت. من حين القبول ما حدث من نماء يكون للموصى له لأنه نماء ملكه. النماء الذي حدث قبل القبول يكون لمن؟ ها؟ للورثة، لأنه حتى الآن لم يدخل في ملك الموصى له. فقال لك المؤلف رحمه الله: ما حدث من نماء منفصل قبل ذلك في الورثة. والصحيح يعني هم يفرقون بين النماء المتصل والمنفصل، والصحيح أنه لا فرق بين النماء المتصل والمنفصل، وهذه قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله، يعني قاعدة ذكر فيما يتعلق بالنماء المتصل والمنفصل. الصواب أن النماء بعد القبول يكون لمن؟ للموصى له، سواء كان متصلا أو منفصلا. والنماء قبل القبول يكون للورثة سواء كان متصلا أو منفصلا، لأنه بعد القبول دخلت في ملك الموصى له، قبل القبول لم تدخل في ملك الموصى له. قال رحمه الله: وتبطل الوصية بخمسة أشياء برجوع الموصي بقول أو فعل يدل عليه. وهذا بالاتفاق، وهو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعمر وعائشة، وأن الموصي له أن يغير ما شاء في وصيته، وله أن يرجع في الوصية، لأن الوصية تبرع بالمال بعد الموت. فكون المسلم الآن يوصي يعني الدرجة الأولى والأفضل ماذا؟ ها؟ ما يوصي، الأفضل أنه يقدم الآن يتبرع، ما يجعل أمر الوصية، يعني يجعل صدقة ناجزة. لكن إذا غلبه الشح فإنه ينتقل للمرتبة الثانية، وهي ماذا؟ ها؟ الوصية. الوصية يكون احتاط لنفسه، لأن الوصية تبرع بالمال بعد الموت، ولك أن تبطلها. لو قد مثلا هذه الأرض وصيت أنها مسجد ثم احتجت، لك أن تبطل الوصية. هو الدرجة الأولى أنك تجعلها منجزة، وقف منجز، كما ذكرنا يعني ذكرنا فيما سبق كلام شيخ الإسلام، كلام شيخ الإسلام جيد، يقول اجعل وقف واشترط الرجوع، تقول هذه الوقف ولي حق الرجوع، لي حق الإبطال، لك ذلك، نعم لك ذلك كما تقدم. وحينئذ يكون احتاط لنفسه في الحياة وبعد الممات. إذا لم يوقف فإنه يوصي، لكن له أن يغير بالوصية بإجماع الصحابة وإجماع العلماء رحمهم الله. قال لك: وبموت الموصى له قبل الموصي، يعني بقول قال رجعت في الوصية، أو بفعل جعل الوصى بأن الأرض تكون مسجدا أو للفقراء، ثم ذهب باعها وأكلها، هنا رجوع عن الوصية بالفعل. قال: وبموت الموصى له قبل الموصي، لو وصى لزيد ثم بعد ذلك زيد مات قبل الموصي بطلت الوصية، لأن الموصى له لا بد من قبوله، وهنا لا قبول، فالمحل الموصى له هلك، فحينئذ لا وصية لعدم تمام العقد، لعدم القبول. قال: وبقتله للموصي، لو أن الموصى له قتل الموصي بطلت الوصية، والقاعدة أن من تعجل شيئا قبل أوانه قبل وقت حلوله عوقب بحرمانه. والعلماء يجمعون على أن الوارث إذا قتل مورثه عمدا فإنه لا يستحق الميراث. فكذلك أيضا هنا, لو أن الموصى له قتل الموصي لكن يقيد بأنه عمد, نقول لا يستحق الوصية, لأن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه, ولئلا يتخذ هذا وسيلة إلى ماذا؟ إلى استعجال الوصية. نعم, فيقتل الموصي. قال وبرده للوصية لعدم القبول, لأن العقد حتى الآن ما تم. لو أن الموصى له رد الوصية, قال أنا لا أريد الوصية, ردها, نقول بأن الوصية تبطل. قال وبتلف العين المعينة الموصى بها لفوات المحل. فلو أنه مثلا وصى, قال وصيت بهذا الكتاب لزيد أو بهذه السيارة لعمر, ثم بعد ذلك هذه السيارة أو هذا الكتاب تلف قبل موت الموصي, بطلت الوصية لأن العين الموصى بها تلفت, المحل قد ذهب.